يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أيها الإخوة المؤمنون، لكل شيء وعاء، ووعاء الخيرات بأكملها الصدق. قد يتبوأ المرء درجة من درجات الولاية من حيث الظاهر كالتقوى والورع والزهد والإخلاص من حيث الظاهر، ولكن جوهر ذلك في أنواره قلبا لا يتأتى إلا بالصدق. فظرفية الصدق مطلب دائم وفرض غير مؤقت، فمن صدق في شيء كلف به، وكذب في شيء آخر أيضا كلف به، فاعلم أنه كاذب في الكل. ذلك أن القضية لا تتجزأ، لأن المطلب واحد. من هنا قال أحد العارفين: من لم يأتي بالصدق أو بالفرض الدائم لن يقبل أو فلن يقبل منه الفرض المؤقت. قيل: فما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، صلة، عطيات، خيرات، بركات، نرى منها ظاهر الحس عبر صاحبها. ولكن ما الذي يصدق ذلك أو يكذبه؟ إيمانك من الداخل، لكن عند من؟ عند مولاك. في التعريف على الأصل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لكن صدقه العمل من حيث رؤية الناس، لكن من حيث علم الجبار ينظر إلى ظاهرك، أم أنه يعاملك على ما في باطنك؟ ولئن استطاع المرء ردحا من الزمان أن يلوي على الناس بالاحتيال في كل الشؤون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في حسن ظنهم به ولهم الأجر، لكنه أبدا لن يحشر مع الصادقين، بل إنه لمحشور مع المنافقين. واسمع معي إلى هذا الحديث الرهيب المخيف الذي فيه كل الوعيد، إلا أن نسلم من العمل بمقتضى ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه كان منافقا. اختلف العلماء، هل النفاق المرتبط بالعقيدة أم هو نفاق العمل؟ أكبر الظن الأخير، والعياذ بالله، إذا كان المرتبط بالعقيدة صار كمنافقي زمان رسول الله، هذا أمر خطير صلى الله على رسول الله. ثلاث من كن فيه كان منافقا، وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم. لاحظ، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. قال العلماء: قدم صلى الله عليه وسلم الكذب على غيره أولا لأنه أخبث الأعمال، وثانيا لأنه بريد كل المساوئ. فهل الصادق أمين؟ فهل الكاذب أمين؟ فهل الكاذب الشريف؟ فهل الكاذب مستأمن على أمانات الناس؟ فهل الكاذب صاحب جوهر في صلاته، في صيامه، في تكاليفه؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال العلماء الأمانة هي التكاليف، فكل ما كلفك الله به وقد رتب على فعله أمرا ثوابا وعلى تركه نهيا ثوابا، لا بد من أن تكون عالما في شأنه، جوهره، قاعدته، ثوابته الشرعية، حتى تكون من أهل الصدق بيقين، وإلا لكنت من أولئك، أو لكان الإنسان من أولئك الذين يدعون ويصورون وهم لا يأتون بما يصنعون إلا ما يصلح أمر دنياهم بخراب آخرتهم. اللهم أعذنا من الفجور، اللهم أعذنا من السيئات وأسبابها، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجمع شملنا على نور ما تحب عنا وترضاه يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يحفظ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن لعل كثيرا منا لم ينتبه إلى جوهر الدلالة في هذه الآية الكريمة، أن مع تحتمل فيه وتحتمل من، لأن تفسير هذه الآية: كونوا في كل شؤونكم صادقين، فهل معناها أن نكون مع الصادقين ونبقى كاذبين؟ لا وربك. لذلك قالوا تحتمل فيه، أي كونوا في الصادقين، لأن في للوعاء، في تفيد الظرفية، في الدار رجل، ومن تفيد التبعيض، أي من الصادقين. لكن لما كانت مع هنا، لما كان محلها هنا، يعني لم يقل مع الصادق في الصادقين أو من الصادقين، قال لأن مع فيها شرف المعية، وإن صدق الإنسان في تطبيق هذه الآية كان من الصادقين وفي الصادقين. ألا ما أعذب أن تكون شريفا عند ربك بشرف المعية؟ وهنا ينبغي أن نلفت النظر إلى دقيقة هامة أيها الإخوة، ما هي؟ قبل كل شيء ودائما وفي نهاية مطاف الحياة، مع من يجب أن تكون من حيث الحقيقة؟ خبروني، مع الله. لما مع الله؟ قالوا لأن القلب إذا انجذب إلى المولى سبحانه وتعالى جذب إلى ظروف الخيرات ومواقعها، وكان به الأنس حيثما حل وارتحل، وإن لم ينبس ببنت شفه هذا الصادق. فلا بد من أن تصدق مع من؟ قبل كل شيء وبعد كل شيء وفي كل شيء، مع ربك الرقيب. لا تهابن زيدا وعمرا، ولا تحسبن حساب زيد وعمر، وكل الذي فوق التراب ترابه، وكل في قبره وحده، مسؤول فردا، وسيحشر كذلك، ولا ينجيه إلا شرف نور تلك المعية، فبها اهتدى في الدنيا وبها علامته في الآخرة. فكن من هؤلاء الكرام الذين يرون من خلال أهل البصيرة والبصائر، بل قبل البصر، والرؤية الحقيقية هي أن يرى الإنسان بنور قلبه فيكون صاحب فراسة بالله بنور الله، لأنه ينظر بنوره جل في علاه. يا سادة، أتي على شاهدين وبهما أختم قسمنا الأول أو مقطعنا الأول من هذا الموضوع في خطبة الجمعة. لو سألتكم بما كان مشهورا صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل بعثته بالصادق الأمين، ما من أحد إلا ويعرف هذه الحقيقة، كذلك أم لا؟ طيب. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هيأه المولى سبحانه وتعالى بإرهاصات قبل النبوة، وجعله علما على هداية البشر كلهم بعد البعثة، لكنه جعل جوهر ذلك كله أو كله على منطلق هذا الألق، صنعه على عينه وجعله جوهر الدوائر النورانية إلى أبد أبد. قصة الحجر الأسود أيضا محفوظة، غير أني أحب أن أقرأ ما تحت السطور. ألقي السمع أخا الإيمان، اختلفت العرب من يشرف أو أي قبيلة تشرف بوضع هذا الحجر موضعه، وهو قطعة من علياء الله سودها ذنوب عباد الله. من يشرف بوضعها في ركنها، ركن الحجر الذي هو أشرف الأركان لأن به بداءة الطواف كما هو معلوم. اختلفوا ولم يتفقوا. لما لم يتفقوا؟ وكان الأمر متعلقا بقضية شرف، وهم يعلمون أن هذا الأثر من آثار الخليل إبراهيم، لكن لما اختلفوا؟ والأثر علوي، لأنهم لم يجتمعوا على الله فاختلفت قلوبهم. هم أهل جاهلية وخالفوا عن أمر نبيهم الخليل إبراهيم، فكان ما كان، وكذا سيدنا إسماعيل، فكان ما كان الاختلاف إلى أي حد، إلى أي مستوى؟ قالوا أيها الإخوة، إلى مستوى أنهم شهروا السلاح في وجه بعضهم البعض، وكل عازم حازم على أن يكون صاحب هذا الشرف، وكاد أن ينشب القتال بين القبائل كلها من قبيلة من قريش كلها في أفخاذها في فروعها، فلو حصل لتمزقوا شر ممزق أو لمزقوا شر ممزق. إذا بأحدهم يقول نحتكم إلى أول داخل، من أول داخل؟ بغض النظر عن أن الله قدر أن يكون الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لو كان غير الصادق الأمين مو حيكون واحد من هالقبائل؟ بكل بساطة، لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يكن نبيا بعد لكنه في أنوار إرهاصاتها، كلهم بأجمعهم قالوا رضينا بالصادق الأمين حكمه. طيب هم اقتتلوا، قادوا أن يقتتلوا. طيب إذا رضوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد الصادق الأمين حكما، أليس كل واحد منهم يطمع في أن يختاره الصادق الأمين؟ فإن اختاره الصادق الأمين ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني الشهادة والشرف الذي ما بعده شرف. لاحظ، ما الذي جعلهم يستكينون إلى رسول الله ولما يبعث بعد كما قد أشرت؟ نور الصدق، نور الصدق الذي لا يخبئ آثاره على الإطلاق. والطيب فواح أيها الإخوة، يشمه الأباعد فضلا عن الأقارب عن القريبين، لذا رضوا به لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل من الصدق قطعة تميز زيدا عن عمرو أو قبيلة عن أخرى، إنما كان ما كان من المحفوظ لدى الجميع. لكن ماذا يعني هذا التصرف؟ ماذا يعني؟ تعني هذه الحكمة المحمدية صلى الله على رسول الله، ماذا تعني؟ أن يا معشر قريش، إن اجتمعتم على الصدق من أجل الله جمع الله قلوبكم، وإن افترقتم مزق الله شأنكم. وهذه علامة ومقدمة من المقدمات. فخاطب الفطرة للقبائل بعمله وأنوار صدقه. ما الذي بسطه؟ ثوب زيد أو عمرو؟ إنما ثوبه، رضوا حتى بثوبه، فكان ثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم مدخلا من مداخل الصلح. هكذا تكون الحكمة إذا كان العمل على جذر الصدق. بسط رداءه فرضوا، حمل الحجر بيديه الشريفتين فرضوا، وأمر الكل أن يحملوا ثوبه لا ثوب زيد ولا عمرو فرضوا، وحمل الحجر الأسود بيده ووضعه موضعه كما وضعه أبوه الخليل إبراهيم فرضوا. إنها الحنيفية السمحة التي لا تسيطر ولا تجمع إلا إذا صدق صاحبها. لوحة من اللوحات الآسرة التي جمعت الكل، فمن أدرك المعنى كان بعد من جملة الصحابة، ومن لم يدرك غوى ثم هوى بعد ضلالته وكان من أهل النار. أرأيتم أيها الإخوة إلى أن قضية الصدق تتعلق بجمع الكلمة وجمع الناس وتوحيد الجموع، لذا لا شرف أعلى من شرف المعية الإلهية بأي شيء بمظاهرها. قد يقول قائل: إذن إذا كنت مع الله فلا شأن لي بعباده، هكذا الحكم؟ لو كان الأمر كذلك لما ألزمنا أن نكون جماعة، ولما حذرنا من الفرقة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. لكن لما الجماعة؟ لما أن تكون قلوبنا متقابلة وأن يطوي الإنسان في قلب أخيه؟ لما؟ لأن ذلك من جملة مظاهر التوحيد، لا إله إلا الله. أنا أتعامل معك لكن لا لأجل لونك أو بشرتك أو طولك أو عرضك أو قوميتك، وإنما لأجل خالقك ربك، فأنت مني وأنا منك. فإن لم يكن بيني وبينك رحم القرابة دما أم لبنا، فإنما هو الرحم الأصلي، رحم الخلق، أبونا آدم وأمنا حواء. ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. إذن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن أين يكمن قطاف الثمر؟ في الصدق. كيف يينع؟ في أن أصدقك، في أن أكون صديقك. وصديقك من صدقك لا من صدقك. حقيقة ما ينبغي أن تنسى أبدا. أما الشاهد الثاني فلو دخلته لأطلت عليكم الوقت، لأنه يحتاج إلى وقت لا بأس به، فلعله أن يكون مقدمة الخطبة الثانية القادمة إن شاء الله تعالى، إن أحيانا سبحانه وتعالى. لكن ختاما أعود لما بدأت والعود أحمد، فلعل هذا الحديث يحفظ. أستحلفكم بالله اجهدوا أنفسكم على حفظه، فإن نسيت ذكرتموني، وأن نسي زيد ذكره عمرو أخوه، وهكذا. وأدم للعلم مذاكرة أو مدارسة، فحياة العلم مذاكرته أو مدارسته. ثلاث من كن فيه كان منافقا. ثلاث من كن فيه، طبعا هذا الحديث أخرجه أبو يعلى وهو حسن بكثرة شواهده، طبعا له شواهد أخرى حسان، وله شواهد أخرى بالمعنى في كثير من الصحاح. ثلاث من كن فيه كان منافقا، حفظت هي ما هيك؟ واضحة. وإن صام وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم، وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم، شو أول وحدة؟ إذا حدث كذب، وهي أخبث الأخلاق وبريد كل المساوئ. يعني قد يقول قائل، يقول أخي أنا شغلتين ما بحبون، الكذب وقلة الأمانة. لا، بس يصدق بصير أمين وبصير كل شيء، بريد كل شيء، بريد الخيرات. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، لأنه كذاب. وعد أخلف لأنه كذاب، يعني إذا أخلف يكون صادق. لاحظ توجيه النبي عليه الصلاة والسلام كم هو دقيق. لذلك المؤمن يكذب، المؤمن لا يكذب. من قالها؟ الحبيب الأعظم حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كنت أتمنى أن أسترسل، لكن أحرص على أن أقف عند هذا الحد. فالحر شديد، لكن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فأسأل الله أن يعيذنا من حر المعصية وأذاها وتواليها، وأسأل الله أن يتحفنا ببرد اليقين به في نظام الطاعة على الصدق المطلوب. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا حليما كريما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أيضا بدقيقة أو دقيقتين، لا أقول عادي مضطردة، ولكن يعني نصيحة اعتدنا عليها، وأسأل الله أن تغدو عبادا نثاب بها جميعا من متكلمين وسامعين إن شاء الله وناقلين إن شاء الله تعالى. حينما نطالب بالصدق إنما نطالب أنفسنا، وأول الملزمين بذلك من يتكلم. ولا يظنن ظان أنني حينما أتكلم على المنبر من علو إنما أرى نفسي كذلك، والعياذ بالله، لو كان الأمر على هذا المفهوم لكنت من أهل النار، أعاذني الحق عز وجل أن أكون من أهل النار. إنه منبر الحبيب السيد المختار صلى الله عليه وسلم. والأمر مخيف جدا، حينما يأمر الإنسان وينهى عليه أن يراجع نفسه. فأبدأ بنفسي وأقول بصراحة، هل موقن أنني من الصادقين في الأقوال والأفعال؟ ما الحل في ذلك؟ أن أرجع إلى بيتي وأخلو بين يدي ربي وأنصح هذه النفس وأجرد عليها حساباتها، فعلت كذا وكذا من العبادات لأجل ماذا؟ كان فيما يتعلق بالصلاة أم بالصيام أم بالصدقة أم غير ذلك، حتى ولو بزيارة جار، لما زرت هذا الجار؟ لأنه ذو سلطة ولعلي أحتاجه يوما. لما زرت زيدا من الناس ولي زمنا لم أزره؟ والله الآن أنا في حال الضيق، لا مانع، ولكن صحح النية، قل المعين الله، ولكن عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفاعل مع أخي مستعينا بالله، وأخي مظهر من مظاهر الله ليس إلا. أصدق مع نفسك بين يدي ربك الذي يجذب قلبك إليه ما دمت صادقة، تجد أن هذا الصدق بأنواره يسري في حال كل الناظرين إذا خرجت من حجرتك. ونصيحة أيها الإخوة، فليجعل كل واحد منا لنفسه خلوة ولو 10 دقائق بال24 ساعة، لا يعلم بها أحدا سوى الله، أحد سوى الله، حتى ولا زوجة. هيك قعدي بينك وبين ربك، جرب الحسابات كل 24 ساعة، هيك الحساب بيصير سهل. أما كل 10 سنين ما بتخلص، وقد يخرج النفس بالروح دون أن تنتبه إلى ما ينبغي عليك أن تفعل. نراقب أنفسنا، تلك المراقبة التي تجعلنا على ألق ذلك المطلب. للحديث سلته إن شاء الله في خطبتنا القادمة. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وفي الصادقين ومع الصادقين. هذا الحديث له إن شاء الله، هذا الكلام له شواهده تأتي في خطبتنا القادمة كما قلت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.